أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض أحكام العمرة التي يحتاجها المسلم المعتمر ليؤدي المناسك على الوجه الصحيح الذي أمرنا به ربنا سبحانه تبارك وتعالى. تعريف العمرة: العمرة لغة الزيارة أو القصد، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، واختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه يقصد إلى موضع عام. وعرفنا جمهور الفقهاء لأنها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام. من فضائل الحج والعمرة، قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. والمبرور الذي لا معصية فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة معي. متفق عليه. وعن نعقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الحاكم. والعمرة واجبة على الراجح من أقوال العلماء، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، وهو جبريل عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الدارقطني: إسناده صحيح ثابت. وعن الأنوري العقيلي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيره. ويجب الحج وكذلك العمرة على مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف. ما ولا يجب بالشرع على المكلف المستطيع في جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة على القول بوجوب العمرة، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. دخول مكة لحاج: إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة أو لحاجة متكررة كالبليد والحصاب ونحوه، أو كان مكيا مسافرا فأراد دخولها عائدا من سفره ونحو ذلك، فلا يلزمه الإحرام بحج أو عمرة ولكن يستحب. فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم. ولا يجب الحج ولا العمرة على الطبيب، ويصحان منه سواء كان طفلا أو مراهقا. فعن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محبتها، فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه، وأما الصبي الذي لا يميز فيحرم عنه وليه، فيصير الصبي محرما بنية الولي أو بقول الولي: عقدت الإحرام لفلان، فيصير الصبي محرما. ومتى صار الصبي محرما فعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه، فيصيره الولي عند إرادة الإحرام ويدرده عن المقيص ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتى منه المشي، ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرمه أو يحرم عنه، ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل. فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، وإلا طاف به والسعي في الطواف. فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، وإن كان مميزا أمره بهما فصلاهما الصبي بنفسه. إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام كأن تطيب أو لبس نافيا فلا فدية، وإن تعمد وجبت الفدية. ولو حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا وجبت الفدية. ويكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية. وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ويستحب لصاحب الحج والعمرة أن يكون متخليا عن التجارة ونحوها في طريق، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واستدر صح حجه وسقط عنه فرض الحج، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة، لما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عقاب ومدنة وذو المجاه أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتأجروا في مواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. ولا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم اتفاق. ولا يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة، لأنه سفر ليس بواجب. روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مسيرة يوم، وفي رواية: مسيرة ليلة. وينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، ويستحب له أن يحج بها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حادة وإني كتبت في غزوة كذا. قال: فانطلق فاحجز مع امرأتك، متفق عليه. وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام، فإن أرادت حج إسلام أو تطوع أو عمرة فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه، ولا يجوز له تحليلها ولا يجوز لها التحلل. الحج والعمرة عن المعضوب والميت. والمعضوب هو الضعيف الذي لا يقدر على الحج ولا على العمرة لعجزه بمرض أو كبر سن. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من قطعن قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. ولا يجزئ الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن غيره. ويجوز الحج والعمرة عن الميت. ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أكل لي أو قريب. قال: أحدثت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية: أحدثت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. الأدب في الحج والعمرة والسفر. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال الإمام النووي رحمه الله في آداب السفر: إذا أراد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت، ويجب على المستشار النصيحة والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. فإذا عزم على السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به ويسلم حاجته. إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ويخرج عن مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليه بها. ويستحب أن يوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه، وأن يترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه. وينبغي أن يسترضي والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. وينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. ويستحب للمسافر في حج أو غيره أن يستكثر من الزاد والنفقة ليوافي منه المحتاجين، وليكن زاده طيبا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويستحب ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوهما من أسباب الطاعة. ويستحب ألا يشارك غيره بالزاد والراحلة والنفقة، لأن ترك المشاركة أسلم منه، لأنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير من الصدقة وغيرها. ولو أذن شريكه لم يوثق باستمراره، فإن شارك جاز واستحب أن يقتصر على دون حق. وأما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما فيوما فحسن، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك. فإن لم يتف لم يزد على قدر حصته. وقد صح في الأحاديث في خلق الصحابة رضي الله عنهم أزواجهم. وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وغيره. وإذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما، لا تصح العبادة ممن لا يعرفها. ويستحب لمريد الحج أو العمرة أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها، ويديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده. ومن أخل بهذا من العوام يخاف ألا يصح منه نصبه. ويستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإن تيسر له مع هذا كونه عالما فليتمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يقرأ على المسافر ومن مساوئ الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها. والمختار أن القريب والصديق الموثوق به أولى من غيره. ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد منهما صاحبه، ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. ويستحب لمن سافر حجا أو غزوا أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا، لأن ذلك يشغل القلب ويفوت بعض المطلوبات. ويجب عليه تصحيح النية في حجه وغزوه ونحوهما، وهو أن يريد به وجه الله تعالى، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين. ويستحب أن يكون ذاكرا، ودليل الخميس حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب ان يخرج يوم الخميس، رواه البخاري. ودليل يوم الاثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين. ودليل الذكور حديث صخر الغامدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك في امتي في ذكورها، وكان اذا بعث جيشا او سريه بعثهم في اول النهار. ويستحب اذا اراد الخروج من منزله ان يصلي ركعتين. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، واذا دخلت الى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. ويستحب ان يودع اهله وجيرانه واصدقاءه وسائر احبابه وان يودعوه. ويقول كل واحد لصاحبه: استودع الله دينك وامانتك وقواسيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول للرجل اذا اراد سفرا: ادن مني اودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. وعن انس رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. فقال: لدني. فقال: وغفر ذنبك. قال: لدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اذا استودع شيئا حفظه. والسنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ويدعو بما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وصفيت ووقيت. فتتمحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. والسنة إذا خرج من بيته أو أراد ركوب دابته أن يقول: بسم الله، فإذا استوى عليها قال: الحمد لله، ثم يأتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خالدا إلى سفر كبر ثلاثا: بسم الله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما فرض. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون. وعن عبد الله بن صرف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وجاءت رواية بلفظ الكون ورواية بلفظ الثور، ومعناهما الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى المقام. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحك؟ قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوب يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. ويستحب أن يرافق في سفره جماعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة، رواه البخاري. ويستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. ويستحب الصرا في آخر الليل، لحديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل، رواه أبو داود. ويسمى مساعدة الرفيق وإعانته، لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على ما ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، رواه مسلم. ويستحب لكبير الركب أن يسير في آخره، وإلا فليتعهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينه، ولئلا يسمع فيه ويتعرض اللصوص ونحوهم لهم. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسيح فيزجي الضعيف ويرزق ويدعو له، رواه أبو داود. وينبغي للمسافر أن يستعمل الرزق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والسائل وغيرهم، ويتجنب المخاصمة والمخاشمة ومزاحمة الناس الخلق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، وأن يكون لسانه من الشتم والهيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل الضعيف ولا ينهر أحدا منه، ولا يوفقه على خروجه بلا زاد وراحلة، بل يواسيه بمشاقه، فإن لم يفعل رده ردا جميلا. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الذبيح، رواه الترمذي. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا أو العمر كلما أوفى على ثنية أو فسد كبر ثلاثة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تائبون سبحون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب. متفق عليه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتسهيل على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطل له البعيد وهون عليه السفر. ويستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل قال: اللهم اطل له البعيد وهون عليه السفر. ويستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. في حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أحللن، ورب الأراضين السبع وما أحللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما جرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه مسلم في الكبرى. ويستحب له أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد. رواه أبو داود والترمذي. وإذا خاف ناسا أو غيرهم فالسنة أن يقول ما قاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود. ويسمى أيضا أن يدعو بدعاء الكرب، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ويستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة وإن كان القادم أكبر سنا. بحديث أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني رأيت الأمطار تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. قال: وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنهما. متفق عليه. وينبغي للمسافر المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. والسنة أن يقول إذا نزل منزلا ما رواه قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ويكره النزول في قارعة الطريق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرفتم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوان بالليل. رواه مسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأندية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود. والسنة في كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر تعرف بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرف قبيل الصبح نصب ذراع ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. والتعريف نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. وكان يوصي راعيه صلى الله عليه وسلم لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح. وسنة المسافر إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع إلى أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم مهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. والسنة أن يقول في رجوعه ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، أي على كل مرتفع من الأرض، ثلاثة تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. ويستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدموا بغتة، فإذا كان في قافلة كبيرة واشتهر عند أهل البلد وصولهم ووقت دخولهم كفاه ذلك عن إرساله معينة. ويكره أن يطرق أهله طروقا لغير عذر، وهو أن يقدم عليهم في الليل، بل السنة أن يقدم أول النهار وإلا في آخر النهار. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تنطشط الشعثة وتستحد المغيرة. متفق عليه. تستحد تزيل شعر العام، والمغيرة التي غاب زوجها. ويسن تلقي المسافرين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وهذا في عام الفتح. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يلقي بالصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق به إليه فحمل من بين يديه، ثم جيء لأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. رواه مسلم. والسنة أن يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أو ضع راحلته أي أسرع شيئا، وإن كان على دابة حركها من حبها. رواه البخاري. والسنة إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس. متفق عليه. وإذا وصل بيته دخله من باب لا من ظهره، لحديث البراء رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا حبوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من جدورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عشير بذلك. فنزل ثالث الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه البخاري ومسلم. فإذا دخل بيتا تحب أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فدخل عليه أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر الحوبة. والحوب الإثم والخطيئة. ويستحب النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر، ويطلق على ما يعمله المسافر الخالص وعلى ما يعمله غيره له. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم او درهمين، فلما قدم صرارا امر ببقره فذبحت فاكلوا منها، فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن بي ثمن البعير. وصرار هو موضع بظاهر المدينه على ثلاثه اميال منها من جهه الشرق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاث: الغادي والحاج والمعتمر. وينبغي ان يكون بعد رجوعه من الحج او العمره خيرا مما كان، فهذا من علامات القبول، وان يكون خيره اخرا في الزياده. وقت العمره وجميع السنه وقت للعمره، فيجوز الاحرام بها في كل وقت من السنه، ولا يكره في وقت من الاوقات، وسواء اشهر الحج وغيرها في جوازها من غير كراهه. ولهذا قال مالك واحمد وداود والجمهور: ولا يكره عمرتان وثلاث واكثر سنه واحده، بل يستحب الاكثار منها. المواقيت. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، واهل الشام من الجحفه، واهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل اهل اليمن من يلملم. وروى مسلم عن جابر وسئل عن المهل فقال: سمعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل اهل العراق من ذات عرش. والاحرام من الميقات افضل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفه ولم يحرم من المدينه. واذا كان المسلم بمكه مستوطنا او عابر سبيل واراد العمره فميقاته ادنى الحل، فيكفيه ان يذهب الى الحل من اي جهه من البلاد. واما المستحب فمن الجعران، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، او من التنعيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشه منها وهي اقرب الحل الى البيت. روى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر كلهن في ذي القعده، الا التي كانت مع حدته عمره من الحديبيه في ذي القعده، وعمره من العام المقبل في ذي القعده، وعمره من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعده، وعمره مع حدته. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمرها من الحليفة. يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة، لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله واغتسل. رواه الترمذي. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمام. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورد. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقدين. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما توضأ وارتحل، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأذن والأرضية، يلبس إلا المزعفرة التي ترجع الجلد، حتى أصبح بريح ليس رتب راحلته حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأنما أنظر إلى وضيق الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وفي أي شيء أحرم جاز إلا القصر ونحوه والمخيط. ومعنى المخيط هو الثوب الذي يلبس وقد فصل على الموضع الذي جعل له، وحتى ولو كان في بعض البدن كالسراويل والقميص والقفاز ونحو ذلك، سواء خلق بخيط أو ألصق بشيء كالصمغ والدباليس والمسامير ونحو ذلك. أما إذا خلق حزام أو بيت لحفظ النقود فلا يدخل في ذلك. ويستحب كون الإزار والرداء أبيضين، والثوب الجديد في هذا أفضل من المنصوب. ويستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، سواء الطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى، لما روى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنغمد إباهنا بالسك المطير عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاه. رواه أبو داود. وهذا الحكم في تطيب النساء إذا كان طوافهن وسعيهن في غير لحال واختلاط بالرجال، وإلا فلا يجوز لهن أن يختلطن متطيبات ويكتفين بالصلاة حتى لا يحرمن الرجال. فإذا تطيب المسلم فله استدامته بعد الإحرام، ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فلا شيء عليه، ولو مسه بيده عمدا فعليه الفدية. ولا يستحب تطيب ثوب المحرم، فإن طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية. فإن نزع الثوب الذي عليه الطيب فينبغي ألا يلبسه حتى يزيل ما به الطيب. ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونفش الإبط وقص الشارب وصلم الأظفار، لأنه أمر يسن له للغسال وقيل فسن له ذلك كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وصلم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه. ويستحب أن يحرم عقيب صلاة، إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع، فإن كان في ميقات مسجد استحب أن يصلي في هذا المكان. فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فالأولى انتظار زوال وقت الكراهية ثم يصلي هنا، ويجوز ألا يأتي. ويستحب إحرامه عند اتجاه السير وانبعاث الوحي التلبية. وينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلبي بلسانه فيقول: لبيك عمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي أن يرفع صوته بالتلبية. في حديث خلاد بن سائل الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العبد والتج. ومعنى لبيك اتجاهي وحبي إليك أو محبتي لك أو إخلاصي لك أو أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. وهذه الإجابة والتلبية إجابة لأمر الله عز وجل لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما العزم فرفع الصوت، والتج إراقة الدماء في الهدي ونحوه. واتفق العلماء على استحباب التلبية، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع وقت أو فراغ من صلاة، وعند أسباب الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بدون مبالغة حتى لا يضر نفسه ولا تجهر من أمرأة، بل تقتصر على سماع نفسها، فإن رفعت صوتها لم يحرم. ويستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها. وأكثر أهل العلم على أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر. ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه كتكبيرة الإحرام وغيرها. وإذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الرأس بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ويحرم حلق شعر سائر البدن لأنه حلق يتنظف به ويترفه، فلم يدل كحلق الرأس. وأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريم الرجل والمرأة. وكذلك يجب على ولي القضية المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته. ولا يخص التحريم بالحلق ولا بالرأس، بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلق، وتجب به الفدية، سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعار وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنفس أو بالإحراق أو غير ذلك. وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه، كل ذلك حرام موجب للفدية. ولو مشط رأسه أو لحيته فنتف شعرات متعمدة الذي نفس الفدية، ولو لم يتعمد فلا فدية. فإن جهل المحرم أو نسي فأخذ من شعره أو من أظفاره فلا فدية عليه على الظالم. ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية. ويحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه. الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان: الأول يتعلق بالرأس، فلا يجوز للرجل ستر رأسه لا برقيق كالقلنسوة والطاقية، ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة والغطرة وكل ما يعد ساترا. فإن ستر رأسه لزمته الفدية. وفي غير الرأس فيجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن. فإما يحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان وهو كالشرف والخف وهو الحذاء والرقبة ونحوها، فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا عزمه، ولزمه المبادرة إلى إزالته، ولزمته الفدية سواء قصر الزمان أم طال. ولو التحف بقميص او بعباءه او ازار ونحوها فلا فديه، وسواء فعل ذلك في النوم او اليقظه. وله ان يعلق المصحف وحافظه الخوذ واوراقه وحقيبته بحماله في رقبته او على كتفه، وان يشد الحزام في وسطه ويلبس القاسم والساعه. ولا يتوقف التحريم والفدية على المقيت، بل سواء المقيت وما في معناه. ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيط، وأن يجعل له مثل الحجة ويدخل فيها السكة ونحو ذلك، وله غرض إزاره في طرف إزاره. ولا يحرم خل الرداء وشبكه بدبوس ونحوه، كما لا يحرم عقد الإزار، والأولى على الإزار. وإذا شق الإزار نصفين وجعل له ليلين ولف على كل ساق نصف وشده، وجبت عليه فدية لأنه صار كالسراويل. ويحرم على الرجل لبس القفازين، ولبس القف حرام أيضا. وأما لبس المدافع والقف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز ولو مع وجود عليه. ويحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها وأن تلبس القفازين. والنقاب هو الخرقة المشدودة تحت محذر العين، تسقط أسفل العينين إلى أسفل الذقن. وللمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والسراويل. ولها أن تسدل على وجهها ثوبا لحالة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها، ولا يحرم عليها لبس القفازين. ويكره للرجل المحرم ستر وجهه، ويحرم على الرجل والمرأة استعمال الثيب بعد الإحرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدن أو ملبوس على الوجه المعتاد في ذلك. فلو طيب جزءا من بدنه بعطر أو بمسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية. ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليه مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية.